الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي ما يتعلق بقوله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فتقدم ما يتعلق بالمحرمات الميتة والدم والخنزير وما أهل به لغير الله، وتقدم بيان الحكمة من تحريم المذكورات. وبالنسبة لما أهل به لغير الله، فالحكمة في تحريمه صيانة للعقيدة والتوحيد. ثم قال سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني فمن ألجأ واحتاج إلى هذه الأشياء المحرمة فلا بأس عليه أن يتناول من هذه الأشياء المحرمة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ما الذي ألجأه إلى الضرورة والاضطرار؟ إنه الجوع وخوف الهلاك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فربنا تبارك وتعالى يقول: فمن اضطر غير باغ، البغي هو قصد الفساد، ولا عاد، العدوان هو مجاوزة الحد. فلأجل هذا فالصحيح من أقوال أهل العلم هو قول جمهور السلف أن المراد بقوله سبحانه وتعالى غير باغ أي لا يبغي الحلال مع قدرته، لا يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، ولا عاد أي لا يأكل متجاوزا للحد. هناك أقوال في معنى قوله سبحانه وتعالى غير باغ ولا عاد، والذي عليه جمهور السلف غير باغ للحرام مع قدرته على الحلال، ولا متجاوز للحد، ولا عاد أي غير متجاوز للحد. هذا الذي عليه جمهور السلف، وهذا الذي تدل عليه الأدلة. فربنا تبارك وتعالى أباح للمضطر أن يأكل من الميتة بشرط ألا يكون باغيا ولا عاديا. ما معنى الباغي؟ هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، يعني لم تتغلق أمامه الأبواب، بل هناك قدرة على تناول شيء من الحلال الذي يدفع عنه الضرورة، فهو لميله يعني ولانحرافه يذهب يتناول من الشيء المحرم مع قدرته على التناول من الشيء الحلال، أو أنه يأكل شيئا قد تجاوز به حد الضرورة. وهذا يجرنا إلى بعض المسائل. فقوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. المسألة الأولى أن تناول المحرم هل هذا جائز أو واجب، ومتى يجوز ذلك؟ أولا، متى يجوز ذلك؟ إذا خشي على نفسه الهلاك أو خشي على بعض أعضائه من التلف، فهذا هو المضطر الذي يخشى على نفسه الهلاك أو يخشى على بعض أعضائه التلف. فمن كان كذلك، ما حكم تناول المحرم بالنسبة له؟ هل هو واجب أو رخصة؟ يعني هل هو شيء جائز أو شيء واجب؟ الراجح أنه إذا أوشك على الهلاك فيجب عليه أن يتناول من المحرم ما يدفع به الهلاك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلا يجوز الإنسان أن يقدم بنفسه على الهلاك والموت إذا قدر على تناول شيء يدفع به الهلاك والموت. وما هو مقدار ما يتناوله؟ ما هو مقدار ما يتناوله من هذا المحرم؟ أجمعوا على جواز أن يتناول ما يدفع به الموت والهلاك، وأجمعوا على عدم جواز أن يأكل ما يزيد على الشبع. أما الشبع نفسه ففيه خلاف بين أهل العلم، هل المضطر أن يأكل من المحرم حتى يشبع، أو لا يجوز له أن يأكل إلا بقدر ما يدفع الضرورة ويسد الرمق وينجو به من الهلاك. فالجواب أن هذه الضرورة لها حالتان، إما أن تكون دائمة ومستمرة أو لا تكون كذلك. إذا كانت دائمة ومستمرة وخشي ألا يجد الحلال عن قرب فله أن يأكل حتى يشبع، وله أن يتزود من هذا الشيء المحرم. والدليل على ذلك حديث جابر في شأن العنبر الذي أكلوا منه حتى شبعوا، وهم كانوا يرونه ميتة ومع ذلك أكلوا حتى شبعوا، فيدل على أنهم إذا خافوا عدم العثور على الحلال لهم أن يأكلوا من المحرم عند الضرورة وأن يشبعوا. وأيضا حديث جابر بن سمرة أن قوما مات لهم بغل ولم يكن لهم طعام إلا هو، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل منه ولم يحدد قدر هذا الذي يأكلون منه. أما إذا كانوا يرجون العثور على الحلال عن قرب فلا يجوز، إنما يأكل ما يدفع به الهلاك ويسد به الرمق. فقوله سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فكما تقدم بيان المراد بباغ ولا عاد خلافا لكثير من أهل العلم الذين قالوا غير باغ على الإمام ولا معتدي على أموال الناس، هذا ليس مرادا. من كان في سفر محرم له أن يترخص برخص السفر، لكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المحرم الذي يفعله. قال فلا إثم عليه، يدل على أن من تناول المحرم مع عدم الضرورة فهو آثم، أما مع الضرورة فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. تفضل نقرأ اللي بعده.
ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال العلامة السعدي رحمه الله هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم فهذا أعظم عليهم من عذاب النار، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليه، وإنما لم يزكهم والجزاء عليها وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه، فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار فكيف يصبرون عليها وأنى لهم الجلد عليها.
نعم، قوله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. روي حديث عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في رؤساء اليهود الذين كانوا يتحصلون على شيء من الهدايا والتحف من أصحابهم، وكانوا يرجون أن يكون هذا النبي المبعوث منهم، فلما كان النبي هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهبوا يغيرون صفته في التوراة، ثم أخرجوا هذه الصفة المغيرة فاطلع عليها أتباعهم فلم يتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله هذه الآية. رواه الثعلبي في سنده الكلبي عن أبي صالح عن شيخ أبي صالح وكلاهما متهم، فهذا سبب النزول لا يصح. لكن الذي عليه جمهور المفسرين أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كتموا صفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التماسا لعوض من عواض الدنيا الفاني. ولكن كما يقول العلامة الشوكاني رحمه الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية تتناول كل من كتم ما أنزل الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني من الكتاب إذا كان الألف واللام للعهد فيراد بالكتاب التوراة، والذين كتموا هم اليهود. وإذا كان المراد يعني إذا كان الألف واللام في الكتاب للجنس فيشمل كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، فتشمل التوراة والإنجيل وهكذا القرآن، كل من كتم ما أنزل الله سبحانه وتعالى فهذا يشمله هذا الوعيد. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يشترون أي يستبدلون به ثمنا قليلا، سواء كان هذا الثمن القليل مالا أو كان رئاسة أو كان امرأة أو كان جاها أو كان وظيفة أو كان أي ما كان من الأشياء، فهؤلاء يعني يشملهم الآية. ويشترون به ثمنا قليلا، يكتمون الحق، وما هو العوض؟ الثمن القليل الفاني، إنما قيل له قليل لأنه لا يعتبر شيئا بالنسبة لثواب الآخرة ونعيمها، فهذا شيء قليل وشيء منقطع. قالوا يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن عملهم هذا يؤدي إلى دخول النار، فقيل ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأنهم عملوا عملا يؤول بهم إلى النار، عملوا عملا يؤول بهم إلى النار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم كلام رضا، وأما كلام الغضب فالله سبحانه وتعالى يقول قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلام الغضب يكلمهم الله، لكن كلام الرضا هو الذي نفاه الله تبارك وتعالى. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، أي لا يمدحهم ولا يثني عليهم، فليس كما ذكر المصنف رحمه الله عندهم ما يستحق الثناء والمدح. إذا كان هذا في يوم القيامة بمعنى الثناء والمدح، وإذا كان في الدنيا بمعنى لا يطهرهم من الذنوب والكفر وغير ذلك. قال ولهم عذاب أليم، عذاب شديد، عذابهم عذاب أليم وشديد كما تقدم في الآيات الماضية. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الضلالة كتمان الحق والهدى هو نشره وبيانه، والعذاب بالمغفرة أيضا، يعني الكتمان سبب للعذاب والبيان والإظهار هو سبب المغفرة، فما أصبرهم على النار. هذا فيه التعجب على حال هؤلاء الذين يعملون هذا العمل الذي يقود بهم إلى النار، وبقيت بقية نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.